السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم بشراكم. نزف البشرى في هذه الحلقة للمتقين، ولكن من هم المتقون وما معنى التقوى؟ هذا السؤال الذي نفتتح فيه هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم، مرحبا بكم.
شيخ، يعني نرى تعريفات العلماء، علماء القلوب الذين اعتنوا بقلوب عباد الله، يعني نرى تعريفات كثيرة للتقوى وللمتقين. نريد المشترك من هذه التعريفات والخلاصة حتى نتعرف على من سوف نبشره في هذه الحلقة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأتقياء هم أصحاب الجنة، الجنة للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من هو التقي؟ الصحابة الكرام يسألون فيجيبون، وجوابهم تجد فيه من البلاغة والفصاحة ما لا تحتاج معه إلى مزيد بيان. سيدنا عمر رضي الله عنه سأل أبي، سأل كعب رضي الله عنه عن التقوى، قال له يا كعب ما هي التقوى؟ هل أجابه بكلام فلسفي أو كلام نظري؟ سيدنا كعب رضي الله عنه أعطاه نموذج ومثال من واقع الحياة. قال يا أمير المؤمنين، هل مررت يوما بطريق شائك فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال شمرت ثيابي واحترزت، أقدم قدما وأؤخر أخرى. لماذا؟ يخشى أن تأتي شوكة.
حذر.
الحذر. نعم. يخشى أن تأتي شوكة تمزق الثياب أو تجرح البدن.
ما علاقة هذا بالتقوى؟
هنا بقى قال له كعب، قال يا أمير المؤمنين تلك هي التقوى، أن المؤمن حذر. التقي هو الذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي.
أين الأشواك في طريق التقوى؟
هي المعاصي والشبهات والبدع والمخالفات. كل هذه يعني بمثابة حقل ألغام في هذه الحياة، على المؤمن أن يتجنبها حتى لا تدمره.
جميل.
لذلك جميل. كانوا يعرفون التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله تعالى على نور من الله أيضا، وتبتغي بذلك الأجر والثواب من الله،
وتخشى عقاب الله.
وتخشى عقاب الله. إذن التقوى في الأصل هي امتثال أمر واجتناب نهي، هذا هو التقي. لذلك الأتقياء أو المتقين الله تبارك وتعالى يجعلهم في أعلى المراتب، لأنه حققوا المراد والغاية في هذه الحياة، وهم أول الناس ينتفعون بنور القرآن ونور الحديث. في أوائل سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
للمتقين.
للمتقين، هؤلاء هم
لن ينفع غير المتقين،
غير التقي قد يقرأ، ولكن التقوى تعينه على الامتثال.
نعم.
لأن القرآن فيه خطاب، فيه خطاب بأمر أو فيه نهي عن أمر محظور.
صحيح.
فكيف هو يمتثل الأمر ويجتنب النهي إن لم يكن تقيا عنده؟ صحيح. من التقوى يعني الحذر، يريد حتى إذا قام بطاعة أن يحسنها ويتقنها حتى تصبح في أفضل صورة للقبول ليس للرفض. الله سبحانه وتعالى كذلك جعل من صفات المتقين الحذر من الوقوع في المحظور، فيخافون ويراقبون ربهم في السر والعلانية ظاهرا وباطنا. هذا النور، نور التقوى في القلوب، هو الذي يفتح الطريق أمام المؤمن حتى يرى الحلال حلالا والحرام حراما، فلا تشتبه عليه الأمور، فتجد التقي محفوظ بحفاظة الله تبارك وتعالى.
لذلك هذه بشرى،
هذه بشرى طبعا. سنذكر بقى بشريات كثيرة للمتقين.
نعم.
لكن حقيقة من أهم البشريات هو هذا الفرقان الذي يضعه الله تبارك وتعالى في قلب التقي. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. هذا الفرقان بسميه الرادار الإيماني، أنت تجعل في قلبك شيء يوجهك في هذه الحياة حتى لا تزل القدم. بعض الأمور تختلط على الناس في منعطفات في الطريق، يا ترى أفعل أو لا أفعل. هذه الحيرة لا تجدها عند التقي. التقي عنده من نور البصيرة في القلب ما يجعله يفصل في الأمر،
كأنه يشمر ويمشي بين الأشواق بحذر.
نعم، عنده من الحذر ما يمنعه من الوقوع في هذا المحظور حتى لا يتعرض لسخط الله وعقابه. أما غير التقي لا يبالي، لا يبالي أخذ حراما أم حلالا،
شبهة
أم غير شبهة، كحاطب ليل. هو يجمع المال من حله ومن غير حله، يأخذ ما يجوز له وما لا يجوز له، ولا يسأل إن كان هذا أحل له أم لا، لأنه لا يبالي بالحساب ولا بيوم الحساب. أما التقي فلا. طيب، هؤلاء الأتقياء الذين حبسوا أنفسهم عن شهواتها وضحوا بالعطاء قريب المنال ولكنه ملوث بالشبهات وبالحرام، تركوه تقوى وورعا وخشية من الله، هؤلاء ما لهم؟ هل يضيعهم الله تعالى؟ هؤلاء لا يضيعون. والدليل، أول بشرى لهم تفريج الهموم والكروب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقي مهما أحاطت به الهموم والمشاكل وكان في أزمة خانقة تكاد أن تقتله، الله تعالى يجعل له مخرجا. لماذا؟ بتقواه. أنت مثلا في القرآن في قصة يعقوب عليه السلام، حينما الإخوة أخذوا يوسف وضعوه في البئر، وبعد ذلك يوسف تعرض لما تعرض له من الخدمة في بيت العزيز وسجن ظلما، ثم بعد ذلك نجاه الله. في نهاية القصة يأتي التعقيب: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
يعني كأنه هذا جزاء ليوسف عليه السلام بتقواه.
أحسنت، وتعليم للأمة، لأن يوسف عليه السلام كان يمكن أن إذا شاب أمام فتنة المرأة وإغراء المرأة وجمال المرأة تزل القدم،
ثم جاءته فتنة المال، ثم جاءته
فتنة المنصب
السلطان والمنصب،
وكان ممكن أن يقهر إخوته وأن يظلمهم.
صحيح.
وأن يأخذ أموالهم، لكن كان أمينا على الأموال والخزائن وأمينا على الأعراض. إذن هذه هي التقوى في حياة سيدنا يوسف عليه السلام، حتى تقواه منعته من الانتقام والقصاص عندما تمكن ممن ظلموه،
حتى من المعاتبة،
حتى العتاب. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
الأمر يحتاج إلى مراقبة عالية جدا عند التقي حتى يصل إلى هذه المرتبة.
نعم، لأنه يتعامل مع الله لا مع الناس. فرق بين من يتعامل مع المخلوق وبين من يتعامل مع الخالق.
نعم.
الذي يتعامل مع المخلوق يراعي نظر المخلوق ومشاعر المخلوق، فيحاول يرضي الناس حتى ولو بسخط الله.
نعم.
أما الذي يتعامل مع الله فالأصل عنده: كيف أرضي ربي؟ طيب، إذا أرضيت ربي أرضى عني بقية الناس، لأن قلوب العباد بيد الله، والله هو مقلب القلوب يقلبها كيف يشاء.
نعم.
هناك بشرى أخرى في نفس الآية: ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن نعرف أن الرزق يأتي من حيث نحتسب. أنا عندي تجارة، عندي وظيفة، عندي عمل، فيأتيني الرزق من خلال الأسباب المشاهدة المنظورة.
طبعا بعموم مفهوم الرزق،
الرزق العام.
نعم.
يعني الرزق أيضا لا نحصره في المال. العلم رزق، طاعة الولد وبر الولد لأبيه رزق،
الذكر الحسن،
الذكر الحسن والثناء على ألسن الناس من الرزق.
نعم.
تيسير القضاء، قضاء الحوائج من الرزق، المعافاة في الأبدان من الرزق، كل ما شئت. الرزق الواسع.
نعم.
ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا الرزق جاء من حيث نحتسب، نعرف، لكن من حيث لا نحتسب، هذا باب رزق مدخر للتقي لا ينضب أبدا ولا يجف أبدا، وعطاؤه مستمر، لأن الفعل هنا جاء مضارع، ويرزقه مش ورزقه،
تجدد، يدل على التجديد.
أحسنت، يعني هنا العطاء ليس مرة واحدة ولكن العطاء مستمر للتقي. أحسنت. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يفكر أو يدبر أو يخطط أو يأخذ بأسبابه، ولكن يفتح له باب رزق لم يكن يخطر له على بال. وهذه بركة التقوى. التقي كذلك الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بركات من السماء والأرض، ورب العزة ذكر في الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا عطاء الله للأتقياء. إذن التقي مرزق، والرزق من الله تعالى يضع فيه البركة، مش بس رزق. الآية الأخرى ذكرت البركة في الرزق. كم من رزق واسع وصاحبه لا يهنأ به.
صحيح.
أتاه الأرزاق ولكن أتته الأمراض والأسقام، ما فائدة هذه الأرزاق؟ ما استمتع بها، عنده كل الأموال ومحروم من كل الأطعمة. لماذا؟ لأنه مريض والطبيب يقول له إن أكلت تموت. فالطعام أمامه شهي، قد يأكله الخادم ولا يأكله سيده،
مالك المال،
مالك المال يطعم الآخرين وهو لا يأكل شيئا. إذن هنا حتى ممكن يكون هذا ابتلاء للمؤمن أيضا، صحيح. ليس ممكن يكون بالضرورة عقوبة، ممكن يكون ابتلاء فيه رفع الدرجات وفيه تكفير الخطايا، لأن المرض يأتي للمؤمن رحمة.
نعم.
أما غير المؤمن فله عقوبة، لأن المنافق إذا مرض فقالوا يعني قيل في الحديث كالبعير ربطه أهله ثم أطلقوه، فلا يدري لماذا حبس ولا لماذا أطلق. أما المؤمن فإذا قيد بالمرض أو بالابتلاء فالله تعالى يجعل ذلك له رحمة وطهرة وكفارة للخطايا والذنوب. إذن التقي مرزق، وفوق الرزق بركة في الرزق، يهنأ بهذا الرزق فيجد بركته ويسعد به طبعا في الدنيا قبل الآخرة.
جميل جميل. والعلم؟
العلم من الرزق. لذلك الإمام القرطبي في هذه الآية في سورة البقرة حينما قال ربنا عز وجل
واتقوا الله
ويعلمكم الله، قال من اتقى الله علمه. فالتقوى تفتح لنا باب علم لم نأخذ بأسبابه الظاهرية، أصبحت التقوى هي السبب في هذا العلم، لأن العلم تحصل عليه بطريقين، إما وهبا وإما كسبا.
نعم.
الطريق الكسبي أن أسعى لأسمع لأتعلم لأتلقى من العلماء لأقرأ في الكتب، هذا سبيل الكسب، أخذ بأسباب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هناك سبيل آخر، سبيل وهبي، الوهب، أن يهب الله لهذا التقي علما. هذا العلم هو الفهم. قد كلنا نحفظ النصوص، لكن هل كلنا نفهمها؟ وقد كلنا يفهم منها جانبا، لكن التقي قد يفهم منها جوانب. إذا باب العطاء في العلم بسبب
يقع في قلبه ما لا يقع في
ما لا يقع في غيره.
نعم. نعم.
هذا توفيق. بسبب التقوى.
صحيح.
إذا التقوى هي نور في القلب، الله تعالى يهب به علما يضعه في قلب التقي، قد لا يوفق له غيره من العلماء أو من الناس، هذا بسبب أنه تقي، يعني يحذر أن يقع في محظور نهى الله تبارك وتعالى عنه. تجد الأتقياء لهم درجة عالية ولهم مكانة ولهم في القلوب هيبة ومنزلة. خرجت سرية من سرايا الصحابة في قتال الروم، فوقع في الأسر بعضهم، وكان منهم عبد الله بن حذافة السهمية رضي الله عنه. فلما وقع في الأسر أخبروا قائد الروم أن بين هؤلاء القوم رجل من أصحاب
الدين الجديد،
الدين الجديد، من أصحاب النبي الذي هم يعني يتابعوه أو من أصحابه أقرب الناس إليه. فأمرهم باستدعائه، دعا قال له هل لك أن تنصر وأعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي؟
قال مغرق
اغرق. ودائما تجد الكفر أمام الإيمان لا يجد حجة، الكفر ليس عنده إلا البطش أو الإغراء بالمال، لكن يكون عنده حجة دامغة تواجه الحق ينهزم من أول جولة. فأغرق، ما قالوش مثلا تعالى نتناقش،
ولم يغره بمبلغ بس نصف ملكي،
نصف ملكي
وزوجك ابنتي.
ابنتي أو هيا نتناقش في أمرك أو في دينك. هو يعلم أنه على باطل وأن هذا الصحابي على حق. فقال له عبد الله بن حذافة لو أعطيتني ما تملكه أنت وما تملكه العرب والعجم على أن أدع ديني طرفة عين ما فعلت. إصرار ورسوخ وتقوى رغم العروض الهائلة. كان ممكن يقبل هذا العرض ويفر بالمال مثلا، لكن التقي عنده حدود. فلما رأى ذلك أمر هذا الملك بقدر فيه ماء يغلي، ثم أمر أن يوضع فيه أسيرين من أسار المسلمين. أنت تعرف يعني الشيء اللحم إذا وضع في ماء يغلي ينفصل اللحم عن العظم ويموت هذا الكائن الحي سواء كان إنسان أو طائر أو غيره في الحال. فلما وضعوا هذين الأسيرين فاضت روحهما إلى الله تبارك وتعالى، وعبد الله بن حذافة ينظر، هو أراد أن يخيفه بهذا المنظر حتى يتنازل وحتى يعطيه ما يريد مما يدعوه
يعني
به إلى
الله. هو الآن في مواجهة أمام تقوى عبد الله بن حذافة السهم.
أحسنت.
ولننظر يعني كيف تكون المواجهة مع التقوى.
أحسنت. التقوى ليس في التنازل.
نعم.
فلما رأى ذلك عبد الله بن حذافة عرضوا عليه نفس العرض فأبى، فقال لهم الملك افعلوا به كما فعلتم بصاحبي. فلما أرادوا أن يضعوه في القدر وجدوه يبكي. البكاء أحيانا يكون علامة الندم أو الأسف أو الضعف. فظنوا أنه يريد أن يراجع نفسه. أخبروا الملك فقال ردوه. فلما جاء إلى الملك
ظن أنه انتصر على التقوى.
أحسنت. ظن أن البطشة وأن الكفر وأن الظلم انتصر على تقوى التقي الراسخ الموصول بالله. فعرض عليه العرض. فأعاد عبد الله بن حذافة السامي نفس الجواب.
طب لماذا بكيت؟
فلماذا بكيت؟ قال إنني بكيت. عبد الله بن حذافة يقول للملك إنني بكيت لأنني أعلم أني سألقى رب الساعة وستلقى نفسي في هذا القدر، فكنت أود أنفسا بعدد شعر جسدي تلقى في سبيل الله. لا أريد أن نفس واحدة تموت، بل كنت أريد أنفسا بعدد شعر جسدي. هذا منطق عند أهل الكفر.
فبهت الذي كفر. نعم.
لا هذا أحسنت يعني التعقيب. فبهت الذي كفر، دهش من هذا المستوى الرائع من التضحية التي لا يتخيلها إنسان.
نعم.
ولا يتخيلها بشر، لأن الدنيا كلها قائمة على المنافع والمصالح. لما وجد هذه الصورة المبهرة عرض عليها عرضا آخر، قال هل لك أن تقبل رأسي وأعفو عنك؟
لم يجد لرفع خسيسته شيء أمام الناس، تبهدل.
أحسنت. يعني كأن تقوى التقي انتصرت على جبروت هذا الطاغية وصغرته وأظهرته أمام الناس كالحشرة. نعم. التي تداس بالأقدام.
هو أراد أن
يرفع شيئا من نفسه، أن يكون له المنة أو اليد العليا أمام هذا الانبهار. هل لك يعني أن تقبل رأسي وأعفو عنك؟ ما عادش بقى
الآن وعن أصحابك وعن من معك.
هو لسه بقى عبد الله بن حذافة ليس أنانيا، قال وعن جميع أسار المسلمين.
الله،
مين بقى اللي بيعطي الشروط هنا ويفرض المطالب؟
يعني هنا تظهر التقوى يعني فروعها.
أحسنت.
جميل.
عزة النفس بقى والشموخ والرسوخ في الحق
والشجاعة
واليقين بقدرة الله تعالى والشجاعة والتضحية والبذل والفداء، قل ما شئت من فروعها التي تولدت منها، لأنه في الأصل تقي. لا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فقال عبد الله بن حذافة وعن جميع أسار المسلمين. فالملك ماذا يفعل؟ قال وعن جميع أسار المسلمين. يقول عبد الله بن حذافة قلت في نفسي أقبل رأس كافر ويعفو عني وعن جميع المسلمين. فقبل رأسه فعفى عنهم. لما رجعوا إلى المدينة أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه وأثنى على عبد الله بن حذافة خيرا، قال حق حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه.
رأس تقي.
أحسنت.
أثمرت كل هذه.
هذه هامة عالية ورفعت رؤوس أهل الإيمان. إذن حق لها أن تقبل، لأنها رأس عالية وشامخة وعزيزة بالإيمان، استعلت بإيمانها على شهوات الأرض.
نعم. المعنى الذي ألمسه الآن من خلال هذه القصص الحذر.
أحسنت.
في التقوى لا تكون التقوى إلا عند الحذر، بل والحذر الشديد.
أحسنت.
كيف أحصل على هذا الحذر إلى هذه الدرجة؟
نعم. التقوى هي ثمرة الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمن.
نعم.
إذا زاد الإيمان فالله تعالى ببركة هذا الإيمان يجعل عند المؤمن نورا يدرك به الغيب كأنه شهادة.
نعم.
كما جاء في حديث حنظلة رضي الله عنه قال إن نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. إذن مجالس العلم تجعل الغيب كأنه شهادة،
لأن اليقين يؤثر في التقوى.
يؤثر في التقوى. أنت مجرد أدركت أن العقوبة حاضرة أصبحت تعيش مشاهد الغيب كأنها حاضرة، تراها عيانا، تراها بعينك. إذن هذا ببركة زيادة الإيمان، أنت ستخاف من الوقوع في المحظور خشية العقوبة. وعلى ذات المنهج أنت أيضا ستسمع عن الجنة ونعيمها فترغب أن تكون من أهلها، فستمتثل كل أمر تؤمر به. لن تؤجل فتقول والله هذا بعدين ونسوف هذا، لا، أنا الآن عندي من رؤية الإيمان ما يجعلني أتحفز وما يجعلني أنشط لطاعة الله. إذن أول شيء تزداد به التقوى هي زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان تأتي بمجالسة العلماء والصالحين وبالتضحية من المحبوبات من المال والوقت والنفس والعمر والفكر لدين الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله أيضا يزداد بها اليقين وتزداد بها التقوى. وشيء آخر أيضا مهم، وهو أن يكون لنا قدوة نتأسى بها. لأن أحيانا التقوى كمعنى وليس شيء مادي محسوس، نريد أن نعرف كيف تمارس التقوى عمليا. حينما أرى التقي أو أسمع عن قصص الأتقياء،
نعم،
فأنا يأتي في قلبي حبهم ومحاكاتهم. يعني مثلا سمعنا قصة عبد الله بن حذافة، هذه قصة. في قصة أخرى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما كان في إحدى ضواحي المدينة، فانحدر راعي من الجبل وكان معه غنم، فقال أتبيعني شاة من هذه الشيعة؟ فقال أنا راعيها ولست مالكها. فأراد يختبر، قال بعني شاة وقل لسيدك أكلها الذئب. زي ما بعض العمال أو الموظفين حينما يرى أن صاحب العمل قد انصرف
أو وخر عنه قليلا
أو يتكاسل أو يأخذ شيئا من هذه البضاعة أو من الأمانة التي عنده. طيب الآن من الرقيب؟ هذا كان ممكن الراعي يقول هذا وإن قال لسيده لا يعاتبه، قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الغلام إذا قلت هذا لسيدي فماذا أقول لربي؟
الله، هذا معنى المراقبة،
هذا معنى مراقبة ومعنى تقوى. هذا أجير تقي يخاف الله، لا يقع في المحظور رغم الإغراء، رغم الإغراء. بعني شاة من هذه الشيء، هو يحتاج للمال لأنه عبد رقيق. فعجب لها عبد الله بن عمر فسأل عن مالك الغنم، فلما وجده اشترى منه الغنم واشترى الغلام، فأعتق الغلام ووهب له الغنم، ثم رجع فقال للغلام يا غلام كلمة أعتقتك في الدنيا وإني لأرجو الله أن تعتقك يوم القيامة. هذا هو التقي، وهؤلاء هم الأتقياء ولنا فيهم قدوة. إذا نسمع أخبارهم وقصصهم، وإذا رأينا في حياتنا مشهد يدل على ورع وعلى تقوى، أنا أخذ هذا المشهد على أنه قدوة ودرس عملي وليس درس نظري. ممكن في المسجد نسمع، لكن في الحياة سنرى، والحياة كتاب مفتوح وفيه فصول، وإن شاء الله لا تخلو هذه الأمة من خير إلى يوم القيامة.
طيب الشيخ، عندما يعرفون التقوى بأنها الخوف من الجليل والرضا بالقليل،
نعم،
والاستعداد ليوم الرحيل، هم يعرفونها كأنها تعرف بهذا الشكل بناء على ما تثمره،
نعم،
بالنظر إلى ثمرتها.
هذا تعريف التقوى بمنافعها أو بفوائدها أو بثمارها.
جميل.
لكن أصل التقوى هي الحذر. يعني مثلا الذي يلبس على جسده مغفرا في أثناء القتال، هل يتقي به السهام؟
صحيح.
إذن هذا الذي جعلته كدرع أتقي بها الخطر.
نعم.
إذن هذا من التقوى. إذن التقوى معناها أن أتخذ شيئا يحميني من المخاطر. التقى يعني اجتنبه أن يقع فيه، هذا معنى التقوى. لكن هذا القول الذي تفضلتم به ينسب لعلي رضي الله عنه حينما عرفها بهذه الأربع، وهي من ثمار التقوى، ولا حرج أن يعرف الشيء يعني بمنافعه وبنتيجته، هذا عند أهل اللغة حتى معلوم. قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، فذكر أن هذه هي صفة التقوى، أو أن هذا هو التقي، أو أن هذه هي التقوى.
نعم.
وأنت لا ترى حرجا أيضا، يعني لا مشاحة في هذه المصطلحات. المهم المؤدى واحد، وهو يجتمع في كلمتين. التقوى هي امتثال أمر واجتناب نهي.
جميل.
الله تعالى أمرنا
بهذا، وهذا لا يتحقق إلا بالحذر والمراقبة لله.
أحسنت.
والذي يراقب الله يكون أمينا،
يكون أمينا،
والأمين نبشره في الحلقة القادمة
بإذن الله تعالى إن شاء الله.
طيب شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا الأعزاء، في الحلقة القادمة سوف نزف ونوجه البشرى لأهل الأمانة الأمناء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.